تحية لكم طيبة مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، وكل عام وأنتم بألف خير. ينضم إلينا من لبنان عبر الهاتف سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بألف خير وأهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، جعل الله أيامكم بالخير
والبركة، الله فيكم.
الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا،
بارك الله فيكم. ذكرى مباركة وطيبة لولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا ذكرى ولادة الإمام جعفر الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. ربما سماحة الشيخ، عندما نتأمل في سيرة النبي وحفيده الإمام الصادق، ربما هناك عامل مشترك بينهما، وأنهما يكونان في الواقع رمز ويعني مركز للوحدة بين جميع المذاهب الإسلامية. الرسول باعتباره هو الشخص الوحيد الذي يتمسك به الأمة الإسلامية، وكذلك الإمام الصادق هو رئيس المذاهب الإسلامية. كيف تنظر إلى هذه المناسبة السعيدة باعتباره منطلق لترسيخ مبدأ الوحدة فيما بين الأمة الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طبعا القرآن الكريم حدد لنا أمة واحدة، قال بسم الله الرحمن الرحيم: وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لم يتحدث القرآن الكريم عن عدد من الأمم أو عدد من المجموعات، بل تحدث عن أمة واحدة لها عوامل مشتركة أساسية في تكوين شخصيتها، وهي الالتزام بمبادئ المعروف والانتهاء عن مبادئ الشر، وذلك من خلال سمو الرسالة الإسلامية التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وآله، والتي غيرت مجرى التاريخ من الجاهلية الجهلاء إلى الأممية المتحررة السائرة في ركاب الحضارة والرقي. ولذلك القرآن الكريم هو الدستور الأساسي، والسنة النبوية الشريفة هي الرب، والسنة أيضا مصدر أساسي، وتمثلت هذه السنة بالطريق السبيل للوصول إليها عبر أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، الذين جسدوا الصفاء النقي لهذه الرسالة الإسلامية. ولذلك ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أيضا تصادف مع ولادة حفيد الإمام الصادق عليه السلام تشكل تواصل في هذا المشروع التغييري للحضارة البشرية والمسار الرقي للحضارة البشرية. ولذلك يعتبر الرسول هو المؤسس لهذا الخط الذي تتمتع البشرية اليوم بفضله وتنعم ببركات سمو فكره، لأن الإسلام جاء بالعدالة والمساواة وإرفاء الحقوق ونبذ كل ما يشكل علامة وحشية في مسار البشرية. وبعد أن حدث كثير من المشاكل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحاول أعداء الإسلام أن يدسوا فيه ما ليس منه تقريبا لمصالحهم، وحاولوا أن يرسموا الإسلام على قياسهم، ولذلك الإمام الصادق عليه السلام استطاع أن يعيد رسم الإسلام على قياس الإسلام وليس على قياس الناس أصحاب المصالح. ولذلك كان هو المؤسس لمسار الحضارة البشرية من منطلقها الإسلامي، وكان العامل المشترك في إعادة صياغة الدستور الإسلامي وفق القواعد الصحيحة التي أرادها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك نحن نعتبر اليوم أن الإسلام بجميع مسمياته الطائفية، إذا عدنا إلى القواعد الأساسية، هي قواعد مشتركة. نحن لا نحتاج إلى توحيد النظرية الإسلامية، لأن النظرية الإسلامية واحدة وهي غير مجزأة. نحن بحاجة إلى توحيد المنظرين الإسلاميين الذين فهموا الإسلام فهما خاصا، أن يعودوا إلى القواسم المشتركة للفهم الإسلامي من أجل العودة إلى مشروع الإسلام الأساسي وطرح كل ما أدخل فيه أو كل الخصائص التي أدخلتها بعض المجموعات من أجل تأمين مصالحها. ولذلك بقي الإسلام اليوم بقرآنه وسنته شامخا في عالمنا الإسلامي، ولكن الخلاف بين المسلمين وليس الخلاف في الإسلام، الإسلام واحد، وعلى المسلمين أن يوحدوا جهودهم وأن ينطلقوا من قواعد مشتركة لتأسيس مجتمع إسلامي صالح.
نعم سماحة الشيخ، هناك سؤال يطرح نفسه من قبل طبعا أحد المستمعين أبو علي من الجمهورية الإسلامية في إيران، يقول أنه مضمون كلامها أنه لماذا يقتصر محور الوحدة الإسلامية على حضور ومشاركة العلماء والباحثين، ويعني لا يتجاوز هذا الأمر لكي يدخل أو يدخل في محور الوحدة الإسلامية سائر الأطياف مثل التجار، مثل أهل الاقتصاد، مثل يعني المجالات الفنية وما إلى ذلك. يعني لماذا يقول يقتصر محور الوحدة الإسلامية على علماء الدين؟ يعني تجيبونه؟
طبعا أنا يعني من المراقبين لهذه المؤتمرات شيء من هذا موجود، ولكن بالأساس لابد من الانطلاق من قاعدة أساسية. إذا لم يتفق علماء الأمة الإسلامية وخاصة في المنح الفقهي على قواعد مشتركة، لا يمكن عندئذ للتجار وغير التجار أن يحضروا. ولذلك أنا أدعو إلى قيام مؤسسة إسلامية، لأن التقريب بين المذاهب يقتصر على العلماء الفقهيين، وأما مسألة توحيد المجتمع الإسلامي إنشاء وحدة إسلامية لا بد أن يكون هناك مؤسسة تؤسس لإيجاد سيرة فكرية واجتماعية واقتصادية ونظرات سياسية خارج الخلاف الفقهي بين المدارس الإسلامية التاريخية التقليدية. هذه الجامعة الإسلامية التي تدرس مصالح المسلمين وتشكل قوة لهم في مواجهة من يتآمر عليهم أو أن يريدوا بهم الضر، لكن نحن نعلم أن المحور العالمي والاستقرار العالمي الذي قام على قاعدة فرض تسد لا يسمح بقيام هذا التقارب الإسلامي، لأن هذا التقارب الإسلامي الذي دعا إليه الإمام الخميني رضوان الله عليه في أسبوع الوحدة الإسلامية، لأن أسبوع الوحدة الإسلامية لا يقتصر على الفقه، بل هو مجمل نشاطات سياسية اقتصادية اجتماعية من أجل تكوين مجتمع إسلامي محصن بكل قواعد العلم الحديث من أجل مواجهة كل المؤامرات والأخطار التي تحيط في مجتمعنا الإسلامي. المؤتمر العالمي للتقريب بين المذاهب اختصاصه تقريب بين المذاهب، أما لابد من قيام مجمع عالمي يجمع القوى الإسلامية بجهد سياسي واقتصادي واجتماعي وتربوي لكي يكون لنا نظرية خاصة. وللأسف أن المجتمع الصهيوني يقوم بهذا العمل وهو يجمع شتات اليهود المشتتين في أنحاء العالم، وقد سيطروا على العالم سياسيا واقتصاديا وماليا من خلال وحدتهم ودراسة شهودهم الموحدة في صيانة الفكر الصهيوني. ولذلك لا بد لنا أن نقوم بمحاولة أساسية لكي نجمع القوى الإسلامية ونستطيع أن نكون نظرية، وهذا يحتاج إلى وحدة وقوة، وأيضا لا بد أن نواجه كل المخططات التي تريد أن تفرق بين المسلمين وتمزق المجتمع الإسلامي.
أحسنتم. طبعا تعقيبا على كلامكم سماحة الشيخ في البيان الختامي المؤتمرين في مؤتمر الوحدة الإسلامية. يعني هذا المقطع أنا باعتبار أنه يتناسب مع يعني يكمل كلامكم أنه يطالب المؤتمرون بتوسيع الحوارات العلمية بين العلماء والشخصيات الدينية والثقافية الفاعلة في العالم الإسلامي، وبتبيان الأساليب التي يعتمد عليها الاستكبار العالمي لإزالة الأخوة الإسلامية ولإشاعة الإرهاب، كما طالبوا بتبيان طرق مواجهة هذه الأساليب وبتحقيق الاستفادة القصوى من نفوذ القادة الدينيين والاجتماعيين في الدول الإسلامية لتحقيق هذا الهدف. طيب سماحة الشيخ، لننتقل إلى مسألة الهجمة التي تتعرض لها شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الشخصية التي هي تمثل ليس رحمة للمسلمين بل رحمة للبشرية وللعالمين، لكن جاء الغرب وشوه بمختلف أدواته صورة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، ومع الأسف نحن لم نكن على مستوى المواجهة بنفس الأسلوب وبنفس يعني الخطوة، خطوة الرد الفاعلة. برأيكم وبحسب قراءتكم، ما هي الإمكانات المتاحة لنا التي توفر لنا هذه أو هذا الرد، وأساسا الدعوة إلى خلق النبي، الدعوة إلى تعريف بشخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله؟
طبعا نحن اليوم نعيش في صراع عالم تكون فيه المحور الشيطاني لقيادة أمريكا وخلفائها والكيان الصهيوني ومجتمع المقاومة والممانعة الذي يتشكل من المثلث الذهبي من الجمهورية الإسلامية والمقاومة الإسلامية والقوى الفاعلة في اليمن والبحرين و في العراق وفي كل المناطق العالمية التي تقف في وجه محاولة قصف اليد الاستكبار على منطقتنا واقتصادنا. لذلك هذا المحور المقاوم الممانع هو محور حديث وبدأ يكبر وينمو ويحقق إنجازات وانتصارات على المحور المعادي. نحن لا نستطيع أن نجمع العالم الإسلامي إلا بتحريره من القبضة بالاستكبار العالمي، لأن أي مكان يخرج من قبضة الاستكبار العالمي فإن شعوبه تستطيع أن تخط طريقها باتجاه العمل الصالح. أما ما دامت الدول الإسلامية شعوبا وحكومة مقبوضة بيد الاستكبار العالمي الشرقي أو الغربي، فإن محور المقاومة والممانعة لا يستطيع أن يحقق كل هذه الطموحات الكبيرة دفعة واحدة، ولكن بالتدريج إن شاء الله يكبر هذا المحور ويحقق مزيد من الانتصارات، وعندئذ هذه التجربة الانتصارات ستتلقفها الشعوب العالمية لتشكل لنفسها طريق الخروج من هذه القبضة اللئيمة
إن شاء الله. سمحت الشيخ بسؤال وأختم هذا الحوار الطيب معك، يعني اليوم الأمة الإسلامية ما هو أهم شيء تحتاجه من سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم للتخلص من مشاكلها وأزماتها، وأنت استعرضت بعضا منها؟
أهم شيء تحتاجه الأمة الإسلامية الالتزام بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الآية هي تركها لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كحبل متين، ما إن تمسكنا به لن نضل من بعده أبدا. الاعتصام بحبل الله والعودة إلى أخلاقنا وسيرة أجدادنا الملتزمين، هذا الاعتصام والاتحاد يولد لنا القوة، وأما الاختلاف والتنازع فهو يذهب بريشنا ويجعلنا كريش في
محد. بارك الله بكم سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان، شكرا لإتاحة الفرصة وكل عام وأنتم بألف خير.
شكر الله سعيكم وعبدكم الله.
حياكم الله.